بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إنا، الله جل جلاله يعظم نفسه كما مضى معنا في خواتيم سورة المعارج، قول ربنا جل جلاله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فربنا جل جلاله يتحدث عن نفسه بضمير العظمة، وهو أعظم من كل عظيم. إنا أرسلنا نوحا. نوحا اسم أعجمي مشتق من مادة النوح، يعني كان كثير البكاء من خشية الله عز وجل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إلى قومه أي عشيرته وجماعته وقرابته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. يعني الله عز وجل ما أرسل نبيا إلا وهو من قومه، كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولأن الإنسان إذا كان من القوم أنفسهم فذلك أدعى للقبول، لأنه ليس بمتهم عندهم، فهو نشأ بين ظهرانيهم وترعرع في أرضهم، يعرفون مبتدأه وأوله وسيرته وتاريخه، بخلاف ما لو أن إنسانا غريبا طرأ على قوم فإنهم يتشككون في أمره ويستريبون في خبره. فالله عز وجل أرسل نوحا إلى قومه، وبين ربنا جل جلاله أنه أرسل رسلا إلى كل قوم، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولكل قوم هاد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب، ما فحوى الرسالة؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يا نوح، أنذر هؤلاء الناس الذين أشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، وأسرفوا على أنفسهم من قبل أن تحل بهم عقوبة الله عز وجل، من قبل أن يأتيهم عذاب. ومضى معنا الكلام مرارا في أن كلمة العذاب في أصل اللغة معناها الحبس، ومنه سمي الماء العذب عذبا لأنه حبس حتى صفى. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، كنذير بمعنى منذر، وسميع بمعنى مسمع. هنا أليم بمعنى مؤلم. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم في الدنيا بتنغيص العيش وتكدير الصفو، أو بنزول العقوبة، سواء كانت عقوبة بالغرق أو عقوبة بالخسف أو عقوبة بالمسخ أو عقوبة بالقذف أو عقوبة بالصيحة، هذه كلها مثلات الله عز وجل أنزلها بالقوم المكذبين. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فنوح عليه السلام ما تأخر في إنفاذ أمر الله عز وجل، مثل ما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. ما تأخر عليه الصلاة والسلام، قام على الصفا ونادى: يا بني عبد مناف، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مخزوم، يا بني تيم،
إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. والله عز وجل قال له: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فهنا نوح عليه السلام ما تأخر، قام في قومه، قال يا قوم، ونلاحظ النداء يا قوم يتحبب إليهم عليه الصلاة والسلام، ما قام فقال يا أيها الناس، ولا قال يا بني آدم، وإنما يا قوم من أجل أن يعطف قلوبهم عليه ويرخوا أسماعهم إلى ما يقول. يا قوم إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير أي منذر. وبين ربنا جل جلاله أنه بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا قوم إني لكم نذير مبين، مبين إما أن تكون من أبان المتعدي أي أبين لكم عن الله عز وجل، وإما أن تكون من بان اللازم، مبين أي نذير واضح، واضح ليس في حياتي لبس ولا غموض ولا في شخصيتي ما يثير ريبتكم. وكلاهما صحيح، فهو عليه الصلاة والسلام رجل واضح، لا يسأل الناس أجرا، لا يطلب منهم منفعة دنيوية، سيرته ناصعة، صفحته بيضاء، وفي الوقت نفسه هو يبلغ عن الله البلاغ المبين. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يأمرهم بهذه الأوامر الثلاثة، أن اعبدوا الله، يأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذه هي الغاية الأولى من بعثة الأنبياء. ما بعث الله نبيا إلا أمر قومه بأن يخلعوا الأصنام والأوثان والأنداد، وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا يكفي أن يعترف الإنسان بوجود الله، هذا ليس كافيا، وإنما مع إقرارك بوجوده جل جلاله ووصفك إياه بصفات الكمال والجلال والجمال، يجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له، فلا تعبد معه شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولا شجرا ولا بشرا ولا هوى ولا مالا، وإنما تعبده وحده لا شريك له. ولذلك في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ما بنقول نعبدك لا، وإنما إياك نعبد، تقديم المفعول يفيد الاختصاص، إياك نعبد، لا نعبد معك غيرك جل جلاله، لا ندعو غيرك، لا نستغيث بغيرك، لا نتوكل على غيرك، لا ندعو غيرك، نعبدك وحدك. فهذا هو الأمر الأول، أن يعبد الله. والعبادة فيها أمران: غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. ولذلك الإنسان المؤمن يذل لربه جل جلاله ذلا لا يفعله مع مخلوق أبدا. وقمة الذل أن يضع أشرف مكان في أسفل مكان، أشرف مكان الجبهة، هذه التي هي أعلى الجسد، نضعها في التراب، ومعها الأنف الذي هو رمز العزة والكبرياء نضعه على الأرض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكفت ثوبا ولا شعرا، ذكر صلى الله عليه وسلم اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. الأنف بمعنى أنه لا بد أن يصيب الأنف ما يصيب الجبهة. ومنعنا صلى الله عليه وسلم من أن نمسح التراب عن جباهنا في حال الصلاة، يعني لو أن الإنسان سجد فأصاب جبهته تراب فإنه لا يمسح هذا التراب، اللهم إلا إذا كان يؤذيه فذاك شأن آخر. فهذا هو الأمر الأول، غاية الذل ومع ذلك غاية الحب، هذه حقيقة العبادة، حب معه ذل، ذل يصحبه حب لله عز وجل. وإلا فالإنسان قد يحب إنسانا ولا يذل له، يعني إنسان يحب زوجته، يحب أولاده، يحب والديه، يحب أرحامه مثلا، لكن لا يذل لهم. وكذلك قد يكون هناك ذل بغير حب، قد يكون الإنسان مع من هو أعلى منه درجة أو رتبة أو وظيفة قد يذل له لكنه لا يحب. أما ربنا جل جلاله فإننا نحبه ونذل له. أن اعبدوا الله واتقوه، التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، إنسان يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، يصبر على قضاء الله وقدره. وأطيعون، أطيعوا من؟ أطيعوا نوحا. اعبدوا الله سبحانه وتعالى، هذه له وحده، تقوه وحده جل جلاله. وأطيعون لما؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، ومعصية الرسول معصية لله عز وجل. ولذلك ربنا جل جلاله قرر بينهما فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث في كتاب الله مقرونة بثلاث، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن اشكر لي ولوالديك، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا بد أن تأتي بالواحدة وقرينتها، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وأنزل ربنا في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب لو حصلت هذه الثلاثة، عبدوا الله واتقوا الله وأطاعوا نوح رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو الجزاء، ما هو المترتب على هذه الثلاثة؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم، لو أنكم عبدتم الله وحده ونبذتم الشرك واتقيتم الله وحده جل جلاله وأطعتموني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، فربنا جل جلاله سيغفر لكم ذنوبكم، كما قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه فبسط يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بسط النبي عليه الصلاة والسلام يده عمرو قبضها وقال أشترط على ربي أن يغفر لي، عندي شرط إنه ربنا جل جلاله يغفر لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالإنسان الذي أسلم الله عز وجل يغفر له ما مضى، والإنسان الذي تاب إلى الله أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، الإنسان الذي يتوب إلى الله عز وجل ربنا سبحانه يغفر له ويبدل سيئاته حسنات. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عبدا يعرض على الله يوم القيامة وتعرض عليه سيئاته أولا صغارها وتحجب عنه كبارها، فينظر إلى سيئاته ويتغير وجهه، يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول لا يا رب. يقول الله عز وجل فإني قد غفرتها لك وبدلتها حسنات، فيقول ذلك العبد يا رب إنها هنا ذنوبا لا أراها. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف ابن آدم بعد ما رأى ذنوبه الصغار، الكبار ما رآها محجوبة عنه، وأخبره ربه أنه قد بدلها حسنات، قال له يا رب لا في ذنوب تانية أنت ما كاتبنها. لما وجد الحكاية مربحة فإنه كأنه يخبر الله عز وجل بما خفي عنه، هكذا ابن آدم دائما حريص. فنوح عليه السلام قال لقوم يغفر لكم من ذنوبكم، نلاحظ يغفر لكم من ذنوبكم، بعض المفسرين قالوا من زائدة للتوكيد كما في قول الله عز وجل ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ولا نذير، فمن ها هنا زائدة، قالوا المعنى يغفر لكم ذنوبكم، وعلى هذا تكون شريعة نوح كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله. وقال بعض المفسرين بل من تبعيضية يغفر لكم من ذنوبكم، أي يغفر لكم الشرك والكفر واتخاذ الأنداد من دون الله، أما الذنوب التي دون ذلك فلا بد لها من توبة متجددة، هكذا قال بعضهم. والظاهر الأول والله أعلم بأن الذنوب كلها مغفورة متى ما أقلع العبد عن الشرك بالله عز وجل ووحد الله سبحانه. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا الأجل المسمى الحياة الدنيا، كما قال ربنا جل جلاله لآدم وحواء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ليس الاستقرار فيها أبديا ولا المتاع فيها سرمديا، وإنما هو مؤقت بأجل. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يرجح العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله أن الأجل الثاني غير الأول، هو قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم قال إن أجل الله، أجل الله هنا المقصود به العقوبة العامة والعذاب الذي يضربه الله عز وجل على الأمم المكذبة الجاحدة، هذا العذاب إذا حل لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ثم قال لهم لو كنتم تعلمون. نوح عليه السلام يعتذر إلى ربه و يضع أمامه ما بذل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يا رب قد بذلت غاية الجهد واستفرغت قمة الوسع، فلم آل في دعوة قومي لا بالليل ولا بالنهار، ما كان عنده إجازة ولا كان عنده راحة. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعوتي إياهم ما استفادوا منها، وإنما كانوا يفرون، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يفرون. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، الاستثناء منقطع لكن فرارا، كما قال صالح عليه السلام: فما تزيدونني غير تخسير. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. والأصابع المقصود بها الأنامل، أي أطراف الأصابع، وهذا الذي يسمونه المجاز، إطلاق الكل وإرادة الجزء، وإلا ما يتأتى للإنسان أن يدخل يعني أصابعه كلها في أذنيه، وإنما يدخل بعضها. جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني كناية عن عدم الرغبة في السماع، لو أن إنسانا يتكلم والآخر سد أذنيه معناه أنا لا أريد أن أسمع. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوا أي غطوا، طلبوا الغشاء وهو الغطاء، ومنه سميت القيامة غاشية لأنها تغطي الكون بأهوالها. ومنه قول ربنا جل جلاله: والليل إذا يغشى، بمعنى يغطي الكون بظلامه. واستغشوا ثيابهم، وأصروا على كفرهم وشركهم واستكبروا استكبارا، أصابهم الكبر الذي يصرفهم عن سماع الهدى وتأمل أدلته. ثم إني دعوتهم جهارا، جهارا بمعنى في الملأ، إذا كانوا مجتمعين فإنني أدعوهم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم، أحيانا أخاطبهم خطابا علنيا يسمعه الكافة، وأحيانا أدعوهم فرادا بالإسرار، أناجي الواحد منهم وأكلمه. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل بالليل والنهار، يدعو إلى الله عز وجل جهرة إذا اجتمع الناس، كما كان يفعل في المواسم وفي الأسواق، وتارة يخطب عليه الصلاة والسلام، وتارة يسر للواحد منهم ويقنعه ويدعو الله له. نوح عليه السلام استعمل هذه الوسائل كلها: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. كل نبي يأمر قومه بالاستغفار، ولذلك هود عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وصالح يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فكل نبي يأمر قومه بالاستغفار، والاستغفار أيها الإخوان سبب لخير الدنيا والآخرة. ويكفيكم أن الله عز وجل أمر به خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله عز وجل يأمر بالاستغفار، ولذلك الاستغفار يا إخواننا حتى بعد العبادات، بعد العبادات يعني مش بعد الذنب فقط. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انفتل من صلاته إذا سلم أول كلمة يقولها ماذا؟ استغفر الله ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كذلك في الصيام إذا أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالذي يريد سعة الرزق عليه بالاستغفار، الذي يريد تفريج الهم عليه بالاستغفار، الذي يريد قوة البدن عليه بالاستغفار، الذي يريد كثرة الذرية عليه بالاستغفار. ويقول علي رضي الله عنه كان إذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. فالاستغفار أيها الإخوان سبب لخير الدنيا والآخرة. ولذلك نوح يقول لقومه استغفروا ربكم ثم يرغبهم يقول لهم إنه كان غفارا، ليس غافرا وإنما غفارا جل جلاله، كثير المغفرة. إن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، أي ما دام يستغفرني. وهو الذي قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وفي القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله أن يغفر لنا